رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. في رواية مسلم: إلى كل أحمر وأسود، وهو بمعناه. هذا حديث عظيم تضمن فضيلة لهذه الأمة على غيرها من الأمم، حيث امتن الله عز وجل عليهم بفضائل جليلة ومميزات جميلة، فرفع عنهم الآثار والأغلال، ونقل الأفضلية من بني إسرائيل إليهم: يا بني إسرائيل إني رسول. نعم، قال الله عز وجل: يا بني وإني فضلتكم على العالمين، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال المفسرون: على عالم زمانهم، وإلا فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد ذكرت في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان جملا كثيرة من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله عز وجل. ومنها الحديث الآخر أيضا، حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، و40 من بقية الأمم. ومنها ما هو في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذه الخمس، أعطيت خمسا، ليست على سبيل الحصر، فقد أعطي غيرها كما في حديث أبي هريرة وحذيفة عند مسلم: بعثت بجوامع الكلم وخواتيم سورة البقرة وهكذا سورة الفاتحة وغير ذلك من المزايا الجليلة والمناقب الجميلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت من مميزاته وكذلك من خصائصه وشمائله في غير ما كتاب: لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بخصيصتين: الخصيصة الأولى أن الله اختصه بمميزات وخصائص وشمائل على خلاف أمته، والخصيصة الثانية أن الله عز وجل امتن عليه بنعم ليست للأنبياء أيضا. وقد ألفت كتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ذكر العلماء بعض الخصائص ولا تثبت كونها خصيصة، وقوله أعطيت دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهو اعتقاد المسلمين عامة، وإنما يخالف في ذلك غلاة الرافضة وغلاة الصوفية الذين ينزلونه إلى منزلة الألوهية والربوبية. والله عز وجل هو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وقوله أحد من الأنبياء قبلي دليل على أنه آخر الأنبياء والمرسلين، ولهذا كفر العلماء البهائية والقاديانية إذ يزعمون أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي آخر النبيين، وهم زعموا أن معنى خاتم النبيين زينة النبيين، فهو زينتهم وهو آخرهم، لا نبي بعدي ولا رسول، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا دليل على فضيلة الجهاد ومنزلته الرفيعة، فإن الله عز وجل جعل رزق محمد صلى الله عليه وسلم تحت ظل رمحه، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهكذا نصر بالرعب مسيرة شهر. فقد كانت تهابه فارس والروم وهو في مدينته على قلة وفقر وحاجة، ولكن لما وضع الله عز وجل لأهل الإسلام من المهابة في قلوب أعدائهم، وقوله مسيرة شهر ليس على سبيل التخصيص، فهو مهاب إلى أطراف الأرض شرقها وغربها، وإنما ذكر ذاك لأنه كان من أقصى المسافات في ذلك الحين ويدل على البعد. ولهذا تلاحظ عداوة اليهود والنصارى لأهل الإسلام، يحاربونهم ويسعون في زرع الفتن فيما بينهم، والسبب في ذلك أنهم يخشون الإسلام، لا يخشون السلاح، فسلاح أهل الإسلام من عندهم، سواء في ذلك الطائرات أو الدبابات أو الصواريخ أو غير ذلك، كلها مشتراة إما من روسيا وإما من أمريكا وإما من فرنسا وإما من الصين أو نحو ذلك من الدول، ولكنهم يخشون العقيدة الصحيحة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي بها زلزلت الممالك وانتصر العرب في حينها وفتحوا الفتوح ومصروا الأمصار ودان لهم الجبابرة بالإسلام. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وما أعظمها كلمة حين قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لملك الفرس: فأتتنا بشارة من نبينا أو من رسالة ربنا أنه من مات منا كان إلى الجنة، ومن عاش منا أخذ أرضكم أو ملك رقابكم. الحديث بمعناه في صحيح البخاري باب الجزية والموادعة. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النصارى كانوا يصلون في الكنائس، واليهود يصلون في البيع، ولا يجوز لهم غير ذلك، فيشق عليهم هذا الأمر، بينما أهل الإسلام جعل الله عز وجل لهم الأرض مسجدا، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والمسجد هو الذي يصلى فيه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وطهورا، هذا هو الشاهد من الحديث، أن الإنسان إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله لمرض أو لقلته جاز له أن يرفع الحدث بالتيمم، سواء كان حدثه حدثاً أكبر أو كان حدثاً أصغر. وهذه نعمة عظيمة، وأي نعمة! يعرف قدرها من عجز عن استعمال الماء وهو معظم لهذا الدين، مستشعر لنعم الله عز وجل عليه، إذ لم يكلفك الله عز وجل بأكثر من أن تضرب يديك على الأرض ثم تمسح وجهك وكفيك. لا يحتاج إلى أن تذهب بعيدا ولا يسارا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي هذا دليل على أن هذا الدين دين اليسر، كما قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الرجل خرج مخرج الغالب، وإلا إذا أدركت الصلاة الرجال أو النساء، الذكور والإناث من الجن والإنس، ولم يكن ثمة ماء أو لم يستطيعوا استخدام الماء، فإنهم يتيممون ويصلون، سواء كان التيمم للحدث الأكبر أو للحدث الأصغر، فكله رافع، وإنما ينتقض الطهارة بالتيمم إذا وجد الماء أو استطاع استخدام الماء. وفيه أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان حضرا ولا سفرا، في مدينة أو بادية، في صحة أو مرض، مع وجود الماء أو عدمه، بل يجب عليه أن يصلي على أي حال كان ما دام حيا عاقلا. قال: وأحلت لي المغانم، أي أن الله أحل له المغانم، وهو ما يناله المسلمون من حروبهم مع الكفار أو مع الخوارج. وكان في الزمن الماضي إذا غنم المقاتل غنيمة جمعها وجاءت نار من السماء لتحرقها، وحرم الله عز وجل عليهم الانتفاع بها، وامتن الله عز وجل على هذه الأمة بالغنائم، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. والغنائم أموال كثيرة يغتنى المسلمون في عهد عمر بن عبد العزيز، حتى كان يمر الرجل بزكاته لا يجد من يقبلها في جميع بلاد الإسلام، لما كان عليه المسلمون من الفتوحات، ولما كان عليه الحكام من العدل وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. وكم أغنى الله عز وجل من فقراء من المهاجرين والأنصار حين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو قتادة يقول: أول مال تأثله درع غنمه من قتل مشرك، ثم اشترى به مخرفا، أي اشترى به قطعة من الأرض واسعة، وما زال المسلمون يجوعون حتى فتح الله عليهم خيبر، فرزقهم الله عز وجل منها رزقا كثيرا، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على زراعتها وسقيها والقيام بشأنها، حتى نكثوا العهد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجلاهم عمر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد خيبر أراد أن يتزوج فاطمة، ولم يكن له شيء إلا درعه الحطمية، ثم ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناقتين الشارفين من المغنم، ولكن بقره ما عليه عمه حمزة رضي الله عنه وكان ثملا. وهكذا رزق الله المسلمين من فداء الأسارى، وربما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأموال كثيرة من اليمن بذهبية، وهو الذهب الذي ما زال في ترابه، وقسمه صلى الله عليه وسلم بين أهل الإسلام. وجاء أبو عبيدة بن الجراح بأموال كثيرة من البحرين فوضعها في المسجد، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها في المسلمين. فقال عمر بن الخطاب: لئن بقيت إلى القابل لا أدع أحد يحتاج، وذكر حتى أرامل العراق. فكنوز كسرى وقيصر كلها غنمت للمسلمين، ولم تحل لأحد قبلي، كانت محرمة عليهم، وأعطيت الشفاعة، والشفاعة أقسام، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد هنا، كالشفاعة في الفصل بين العباد يوم القيامة، فإن الناس يهتمون لما هم فيه فيموجون موجة، فيقولون: ألا نأتي إلى آدم؟ فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، الحديث إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد لله عز وجل ويثني عليه بمحامد لا يحسنها الآن، ثم يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: يا رب أمتي أمتي. فالشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في فتح باب الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ومن الشفاعات العامة الشفاعة في إخراج الموحدين من النار، فإنه يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع الأنبياء، ويشفع المؤمنون، ويتفضل الله عز وجل على من شاء من عباده. والإيمان بالشفاعة من المهمات، لأن أهل البدع يخالفون في ذلك، لا سيما الشفاعة في أهل الكبائر ينكرها المعتزلة والخوارج والرافضة ومن إليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أخرجه الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه. ومن شروط الشفاعة إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضا الله عن الشافع والمشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة في الكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهكذا الشفاعة المطلوبة من الأصنام والأوثان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، أي دعوة كل نبي إلى قومه، فموسى وعيسى وسليمان وداود وأيوب وغيرهم كثير هم أنبياء ورسل بني إسرائيل. وماذا هود بعث إلى قومه إلى عاد، وصالح بعث إلى ثمود، ونوح بعث إلى قومه، أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الأحمر والأسود، أي إلى جميع الناس، كما في لفظ البخاري إلى الناس عامة. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال الله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا، إلى غير ذلك. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ومما يدل على عموم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه آمن به أناس من اليهود وأناس من النصارى، وأقروا له بالنبوة والرسالة وإنه مبعوث إليهم. ومما يدل على عموم نبوته أن الله لا يقبل من أحد عمل على أي ديانة كان إلا أن يكون من ديانة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من أبى أن يدخل في دينه، سواء كان من أهل الكتاب أو كان من غيرهم، بعد أن يخير كما في حديث بريدة، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال. وقد أخذ الله عز وجل ميثاق جميع الأنبياء، لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لينصرنه وليعزرنه ولا يكونن معه. وكما قلت لكم قد تكلمت عن خصائصه وفضائله، وفضائل القرآن، وفضائل أمته، وفضائل أصحابه، وكلها تعتبر فضائل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفضائل لهذا الدين في كتاب الزجر والبيان، وهكذا سلامة الخلف في طريقة السلف. والحمد لله رب العالمين.